فانق الإصبار غفار فتار فانق الإصبار غفار فتار فأنس بتسبيح له بمناجات الأرواح بمناجات الأرواح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أحبتي وأعزتي، دمتم بخير وعافية، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم وقيامكم وتلاواتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم في الدارين. لازلنا وإياكم في طريق المعرفة والعرفان، في السير والسلوك إلى الله. لازلنا وإياكم في صعود جبل الكمال والتكامل، ونحن لازلنا في سفاح الجبل، وهذا الجبل الشامخ العظيم وما أعظمه جبل المعرفة والعرفان الإسلامي الذي يبتني على القرآن والعترة الطاهرة، يستمد معنوياته ويستمد عرفانه من القرآن الكريم وثقل القرآن وعدل القرآن. أهل البيت، وما أدراك ما أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. دعاء السحر: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، اللهم كان في الأصل يا الله، وإنما عدل عن ذلك وأبدل بالبيم المدغمة المتكررة والمدغمة في آخر اسم الجلالة. لماذا هذا العدول؟ ذكر العلماء وجوها، وذكرت لكم بعض الوجوه، وأشير إلى البعض الآخر لزيادة المعرفة، حيث أنه قيل أنه إنما يقول السائل في مقام الدعاء والطلب بدلا من قوله يا الله يقول اللهم. لماذا؟ لأنه يريد أن يتبرك باسم محبوبه، باسم معشوقه، لذا يقدم اسم الجلالة الله الذي هو اسم علم وضع للذات المستجمعة لجميع صفات الكمال والجلال والجمال. فقال اللهم تبركا، هذا وجه لطيف. والوجه الآخر فيما نحن فيه يقال أنه اللهم كانت في الأصل يا الله أم وكانت في الأصل يا الله أمنا بالخير. فحذفت الهمزة وبعد ذلك حذف ما يكون بعد الميم أمنا، الميم المدغمة، وجيء بكلمة الميم المدغمة إشارة إلى هذه الجملة المحذوفة. فلذا قيل اللهم كان في الأصل اللهم أمنا بالخير. والوجه الآخر أنه لا، قيل اللهم كان في الأصل أم، يعني يا الله أم، والأم إنما هو من القصد، أمم قصد، ومنه الأم، وإنما سميت الأم أما لأنها مقصودة للطفل في لبن الأم. فقيل اللهم كان في الأصل يا الله أم، ثم حذف الهمزة من فعل الأمر على القياس، وألحق الميم المدغمة باسم الجلالة، واللهم أم يعني اللهم أقصدني، اللهم انظر إلي، اللهم اقضي حاجتي. فيكون حينئذ تبديل حرف النداء يا الله بلفظة اللهم إشارة إلى هذا المعنى. وهذه الوجوه كلها جميلة ولطيفة ولا بأس بها، أنه الإنسان عندما يقول اللهم يلتفت إلى هذه المعاني ويقولها من كل قلبه. ما قال موسى في مناجاته، قال موسى الكليم في مناجاته: أبعيد أنت مني فأناديك؟ أنت قريب مني. وقرب الله من العبد أي إحاطته العلمية بالعبد، فالله محيط بي، بوجودي، بكل ذرات وجودي، هو الذي خلقني، هو الذي صورني، هو الذي أنشأني جل جلاله، فهو محيط بي وأنا محاط بعلمه. وهذا من الإحاطة العلمية، وهذا هو القرب الإلهي مني. الله قريب مني يعني محيط بعلمه بالنسبة لي، ومحيط بكل شيء، وسع كرسيه، وسع علمه، كل شيء. فالله سبحانه وتعالى محيط، من أسماء الله المحيط بكل شيء. فيقول موسى: أبعيد أنت مني فأناديك بحرف النداء فأقول يا الله، أم قريب مني فأناجيك، أناجيك أقول اللهم، كأنما كلمة اللهم في مقام المناجات. لذا دعاء السحر فيه نوع من المناجات مع رب العالمين، أنه الإنسان يناجي ربه في تلك الساعة الروحانية، أنه قد خلى كل حبيب بحبيبه، نامت العيون، غارت النجوم، كما ورد في الدعاء، دعاء صلاة الوتر: غارت النجوم وخلى كل حبيب بحبيبه، وخلوت بك أنت المحبوب إلي. فحينئذ يخلو الإنسان بربه في الأسحار، وفي الأسحار هم يستغفرون، يذكرون الله سبحانه وتعالى، تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم، فيذكرون الله سبحانه وتعالى قياما قعودا وعلى جنوبهم، يمينا شمالا، في كل الحالات هم يناجون ربهم ويقولون اللهم. فيقول: أبعيد أنت مني فأناديك، أم قريب مني فأناجيك؟ وقال الله تعالى لموسى: أنا جليس من جالسني وذاكر من ذكرني. فأحبتي، نحن وإياكم في حضرة الله، والعالم كله محضر إلهي، فكلنا في حضرة رب العالمين وفي مناجاته. وما أروع هذه المناجات: اللهم إني أسألك من بهائك بأبها. كونوا معي بعد الفاصل.
روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ادعو ولا تقل قد فرغ من الأمر، فإن الدعاء هو العبادة. إن الله عز وجل يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال: ادعوني أستجب لكم.
السلام الله عليكم أحبتي مرة أخرى. اللهم إني أسألك، قد ذكرنا معنى اللهم كما ذكرت من قبل معنى إني، وكذلك أسألك، ولكن لي وقفة مرة أخرى، وقفة معرفية في كلمة أسألك، لأنه ربما سؤال يطرح على أنه لماذا قال أسألك ولم يقل اللهم إني سائلك، باعتبار العبد يكون في مقام السؤال سائلا فيذكر اسم الفاعل ولم يذكر الفعل. كان المفروض هكذا يقول: اللهم أنا سائلك. فلماذا قال اللهم إني أسألك وأبدل الفاعل بالفعل؟ يعني اسم الفاعل أبدل بأسألك، أسألك فعل من الأفعال المتعدية، يتعدى إلى مفعولين، مفعول الأول ومفعول الثاني. فسؤال أدبي أنه لماذا، هذه من باب المعرفة الأدبية في الأدعية، أنه لماذا أبدل كلمة أسألك بدلا عن سائلك، يعني أبدل الفاعل بالفعل سؤال. أجيب عن ذلك، الجواب هو أنه إنما قال اللهم إني أسألك لأنه العابد في مقام السؤال وتجدد السؤال. إذا قال سائلك، سائل اسم فاعل، الفاعل ما يدل على الفعل والقيام بالفعل من دون أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، بل يعم الحاضر والمستقبل والماضي. الفاعل يعني من فعل الفعل سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل يفعل ذلك الفعل. ضارب يعني من يضرب أو من ضرب أو من سوف يضرب. فلذا اسم الفاعل إنما يدل على قيام الفعل بالفاعل وصدور الفعل من الفاعل، ما صدر عنه اسم الفعل يسمى بالفاعل. حينئذ أسألك الفعل يدل على التجدد، لأنه السؤال في الفعل، الفعل يعني تجدد زماني باعتبار زمان ماضي حاضر مستقبل، ففيه نوع من التجدد. فالسؤال بما أنه من العبد، وإن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الدعاء أي الذي يدعو كثيرا، وكان علي بن أبي طالب روحي فداء أمير المؤمنين رجل دعاء أي يدعو كثيرا، وهذا معناه أنه دائما يجدد الدعاء. ولهذا جيء بكلمة أسألك يعني بالفعل وليس بالفاعل سائلك، حتى يدل على هذا المعنى أنه العبد دائما في تجدد ودائما هو في حالة الدعاء. فقال أسألك، هذا وجه. والوجه الآخر ذوقي أيضا وكذلك أدبي، أنه قال أسألك باعتبار أنه العابد في ذاته ممكن، والممكن والإمكان ذاتا مفتقر ومحتاج. علامة الإمكان الاحتياج، لأنه الممكن في وجوده وفي عدمه دائما يحتاج إلى علة موجدة أو معدمة، باعتبار الإمكان تساوي الطرفين في الوجود والعدم، في مقابل واجب الوجود لذاته وممتنع الوجود لذاته. واجب الوجود لذاته الله، ممتنع الوجود لذاته شريك الباري، وهنا عندنا الممكن الذاتي، ممكن الوجود لذاته، وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى وما سوى شريك الباري. كل الموجودات والممكنات فيها الإمكان الذاتي، والإمكان الذاتي يعني الاحتياج، يعني الافتقار، الفقر الذاتي. فلذا الإنسان الداعي والعبد الداعي في مقام السؤال والدعاء والمناجات والطلب يجد نفسه أنه فقرا ذاتيا، وهذا الفقر الذاتي يحتاج إلى علة، علة محدثة في الوجود وعلة مبقية في الوجود لوجود الإمكان، لأنه لولا علة المبقية لرجع الشيء الموجود إلى العدم. فلا بد حينئذ في مسيرة وجوده وفي استدامة الوجود لا بد من علة مبقية، كما لا بد في أصل وجوده وحدوث وجوده من علة محدثة. فالله سبحانه وتعالى علة العلل، وأنه قائم بذاته فهو الحي القيوم، ولكن ما سوى الله سبحانه وتعالى إنما يقوم بالله. فلذا ما سوى الله في وجوده وفي حدوثه وفي بقائه، بقائه الوجودي يحتاج إلى الله. إذا قلنا الإنسان سرمدي الوجود وإن كان في حدوثه حادث، ولكن في روحه يكون سرمدي ومخلد بأبدية الله سبحانه وتعالى، فالفارق بين أبدية الله وأبدية الإنسان أنه الله سبحانه وتعالى أبدي، وأنه واجب الوجود في ذاته، أبدية ذاتية استقلالية، ولكن العبد أبديته وسرمديته إنما هي سرمدية تبعية عرضية ليست من ذاته، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. فهو قائم بالله، الله قائم بنفسه، هو الحي القيوم، أما العبد قائم بالله سبحانه وتعالى. فلذا بما أنه العبد يجد في نفسه الفقر الذاتي المطلق، فإنه يكون دائما في حالة السؤال، فيسأل أسألك، يعني أنا دائما في ذاتي أسألك في وجودي حدوثا وفي بقائي وجودا. فلذا أبدل كلمة السائل بالفعل أسألك، وهذا وجه آخر جميل ولطيف بالنسبة إلى سبب تبديل الفاعل بالفعل فيما نحن فيه. بعد ذلك يقال أسألك إنما هو من الاستدعاء والطلب كما ذكرت، إلا أنه أضيف هنا معلومة جديدة، أنه السؤال والاستدعاء يكون على نحوين، تارة استدعاء استفهامي وطلب استفهامي واستفساري، وذلك يكون في مقام التفهم والتعلم، يسأل لكي يفهم، سل تفهما ولا تسأل تعنتا كما ورد في الحديث، فيسأل لكي يفهم، فحينئذ يسأل، هذا سؤال تفهمي. فعندما يسأل ويطلب، هذا الطلب له جواب، لأنه لكل سؤال جواب بلا شك، لكل سؤال جواب. فحينئذ يقال فيما نحن فيه عندما العبد يسأل من ربه، تارة يسأل استفهاما، أو أي شخص عندما يسأل الآخر تارة يسأل استفهاما، سؤال استفهامي، الجواب يكون باللسان أولا، ويستخلف اللسان في مقام الجواب الكتابة باليد أو الإشارة أو ما شابه ذلك. فالجواب حينئذ يكون جوابا لسانيا، فيما إذا سألت فتجاب لسانا لأنه سؤال، وإذا سألت كتبا تجاب لسانا أو تجاب كتبا، لكن الجواب ابتداء إنما يكون باللسان، فيما إذا كان سؤالا من باب الاستفهام والاستفسار، تارة لا، يكون السؤال بمعنى الطلب، طلب حاجة، طلب مال مثلا، سؤال طلب مال، في مثل هذا السؤال الطلب المالي، والذي يسمى بالسؤال الطلبي في مقابل سؤال الاستفساري والاستفهامي، هذا جوابه يكون باليد أولا. وإذا لم يكن اليد، مثلا عندما تسأل مالا من شخص وتطلب منه فإنه يعطيك بيده، وإذا لم يكن اليد يستخلفه اللسان بنعم أو لا في مقام الجواب، إما أن أعطيك أو لا أعطيك مثلا. فحينئذ السؤال أسألك إنما يكون تارة استفهاما استفسارا، وأخرى طلب حاجة. ما نحن فيه بالنسبة لهذا الدعاء العظيم الشريف المجيد إنما هو من باب طلب حاجة، أسألك ببهائك بأبها. ثم بعد ذلك السؤال فيما نحن فيه أسألك إنما هو فعل متعدي في مقابل الفعل اللازم، الفعل اللازم يعني ما يكتفي بالفاعل من دون أن ينتقل إلى المفعول، لكن الفعل المتعدي ما ينتقل إلى المفعول الأول إذا كان ذات مفعول واحد، أو المفعول الثاني والمفعول الثالث، ثلاث مفاعيل عندنا بعض الأفعال تأخذ ثلاث مفاعيل، يعني تتعدى إلى ثلاث مفاعيل، أسألك إنما يتعدى إلى مفعولين، إلا أنه إلى المفعول الأول يتعدى بنفسه، وإلى المفعول الثاني يتعدى عن المجاوزة، كما في قوله تعالى يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن المحيض، ويسألون عن أنبائكم وما شابه ذلك من الآيات القرآنية، فيكون حينئذ متعد إلى المفعول الأول بنفسه ولكن إلى المفعول الثاني بحرف الجر، وهي لفظ عن الدالة على المجاوزة. طبعا في بعض الأحيان يبدل حرف عن الجر بحرف الباء، وفي بعض الأحيان يحذف. إن الله يسأل ولا يسأل، فيكون حينئذ المفعول الأول والثاني محذوفا بدلالة القرائن الموجودة، فما نحن فيه إنما يكون التعدي إلى المفعول الأول والمفعول الثاني فيما إذا كان الطلب استفساريا والسؤال استفساريا بحرف عان بحرف الباء. وكذلك الأمر في الطلب والسؤال الطلبي كما في هذا الدعاء الشريف، أنه يتعدى إلى المفعول الأول ويتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجر، إلا أنه حرف الجر فيما نحن فيه إنما هو الباء. لذا قال اللهم إني أسألك ببهائك، وقيل أنه الباء يحتمل أن يكون للقسم في مقام الاستحلاف واليمين والقسم، يعني أسألك مقسما ومستحلفا بالبهاء الإلهي. وقيل أنه يكون باء الوسيلة، يعني أسألك بهذا البهاء الذي سيكون وسيلة بيني وبينك، اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك من بهائك ببهائك كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.